بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم سلسلة دروس مجالس ميراث الأنبياء التأصيلية، المستوى الأول. سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع. شرح متن عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله، ألقاه الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى.
عبده ورسوله.
الدرس الثاني.
أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، زادكم الله فقها وبصيرة بدينه وشرعه، وسددكم في القول والعمل. ألتقي معكم هذه الليلة في درس ثاني من الدروس المتعلقة بشرح كتاب العمدة، عمدة الفقه، للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، حيث قال: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. أشار المصنف رحمه الله هنا إلى مسألتين. المسألة الأولى أن من تيقن طهارة شيء من الأعيان كالماء أو البدن أو البقعة أو الثوب، ثم شك هل تنجس أم لا، بنى على ما تيقنه من طهارته وأعمل حكمه وعمل بموجبه وعمل بموجبه لا بالشك الذي حصل له. المسألة الثانية أن من تيقن نجاسة شيء من الأعيان كالماء أو البدن أو البقعة أو الثوب، ثم شك هل طهر أم لا، بنى على ما تيقنه من نجاسته وأعمل حكمه وعمل بموجبه لا بالشك الذي حصل له. وقد نقل الفقيه الحنبلي يوسف ابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد رحمه الله في كتابه مغني ذوي الأفهام اتفاق المذاهب الأربعة على هذا الحكم، وذلك لأن الأصل في الأعيان هو الطهارة باتفاق أهل العلم، كما نقله عنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى، فلا يزال هذا الحكم ولا ينتقل إلى غيره بمجرد الشك، بل لا بد من يقين مثله أو غلبة ظن، إذ غلبت الظن يعمل بها في مثل ذلك عند جماهير أهل العلم. وقد دل على العمل بغلبة الظن نصوص من القرآن والسنة. و هاتان المسألتان يندرجان تحت القاعدة الفقهية الكبرى المشهورة: اليقين لا يزول بالشك. وقد يعبر عنها بلفظ آخر فيقال ما ثبت بيقين لا يزول بالشك. وقد دل على هذه القاعدة وأن الأصل بقاء ما كان عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقد قال الله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقد قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن معناها يقول تعالى ذكره إن الشك لا يغني من اليقين شيئا ولا يقوم في شيء مقامه ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين. وأما السنة فمنها ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. ومنها أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومنها أيضا ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأما الإجماع فقد نقله ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام فقال كان العلماء فقال كأن العلماء متفقون على هذه القاعدة لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. وقال القرافي المالكي رحمه الله في كتابه الفروق فهذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل ويدخل تحت هذه القاعدة عدد كبير من المسائل. فقد قال السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. ثم قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها. أشار المصنف رحمه الله هنا إلى مسألة واحدة وهي أن من خفي عليه موضع النجاسة من ثوبه أو بدنه ولا أو غيره أن من خفي عليه موضع النجاسة من ثوبه أو بدنه أو غيرهما ولا يعلمه بعينه وأراد أن يصلي غسل منها ما يتيقن به غسلها وزوالها. ودونكم بعض الأمثلة الموضحة لهذه المسألة. المثال الأول: رجل وقعت في أحد رجل وقعت في واحد من كمي ثوبه نجاسة، لكن خفي عليه موضعها، أفي الأيمن أم الأيسر؟ فهنا يغسل الكمين جميعا، لأنه لا سبيل إلى العلم بأداء هذا الواجب وهو تيقن زوال النجاسة عن الكمين إلا بغسلهما جميعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا خفيت عليه أين وقعت من ثوبه جميعه فإنه يغسل ثوبه كله، لأن التيقن من زوالها لا يحصل إلا بذلك. المثال الثاني: رجل وقعت في واحد من ساقيه نجاسة، لكن خفي عليه أين وقعت، أفي الأيمن أم الأيسر؟ فهنا يغسل الساقين جميعا، لأنه لا سبيل إلى العلم بأداء هذا الواجب وهو تيقن زوال النجاسة عن الساقين إلا بغسلهما جميعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا خفيت عليه أين وقعت من بدنه جميعه فإنه يغسل بدنه كله، لأن تيقن زوالها لا يحصل إلا بذلك. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وهو اختيار الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان. ثم قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وإن اشتبه ماء طهور، وإن اشتبه ماء ظاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. أشار المصنف رحمه الله هنا إلى مسألة واحدة، وهي أن من أراد الصلاة وعنده إناء فيه ماء طاهر وإناء آخر فيه ماء نجس ولا ماء غيرهما عنده، واشتبه ببعض فلم يعرف أيهما الطاهر، تركهما وتيمم للصلاة. اشتباه الشيء بغيره إنما يحصل إذا تقاربت صفاتهما، فيؤدي هذا الاشتباه إلى صعوبة بل إلى عدم التمييز بينهما. فمثلا لو وجد عند أحدنا إناءان، أحدهما وقع فيه روث حمار وروث الحمار نجس، والآخر وقع فيه روث ما يؤكل لحمه وروث ما يؤكل لحمه طاهر، فلم يستطع أن يميز بينهما وأيهما وقع فيه الروث النجس بسبب تقارب صفات الماء لتقارب لون الروث وريحه، فهنا يحصل الاشتباه والالتباس وتأتي هذه المسألة، فيترك الماءين جميعا ويتيمم. وهذا القول قد رجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، فقال: وسر ما ذكرناه أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعا واجب، لأنه يتضمن لفعل محرم، واجتناب ولا يجتنب أحدهما، لأن تحليله دون الآخر تحكم. وقال في كتابه شرح العمدة: لأنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجب اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة إما بالغسل أو اليقين، كما لو اشتبه المذكى بالميت، ولأن قد تيقن النجاسة فلا يزول حكمها إلا بيقين الطهارة بناء على اليقين، فعلى هذا إن كان رآها على يديه أو على ثوبه الملبوس غسل ما يمكن رؤيته، وإن رآها على أحد كميه غسل الكمين، وإن رآها على بقعة غسلها جميعها. فأما إذا تيقن أنها أصابت موضعا بعينه وشك هل أصابت غيره لم يجب أن يغسل إلا ما تيقن نجاسته. وانتهى كلامه. ويحتج لهذا القول بما أخرجه مسلم في صحيحه عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عدي ابن حاتم رضي الله عنه باجتناب أكل هذا الصيد لما حصل الاشتباه، ثم قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. تقدم الدرس الماضي أن الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا النوع وهذا الماء يزيل النجس ويرفع الحدث بنوعيه الأكبر والأصغر. وتقدم أن الطاهر هو الطاهر وتقدم أن الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا لا يرفع الحدث لا الأصغر ولا الأكبر. ومن أمثلته عند من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، الماء المستعمل في رفع حدث. وقد أشار المصنف رحمه الله هنا إلى مسألة واحدة، وهي أن من أراد الصلاة وعنده إناء فيه ماء طهور وإناء آخر فيه ماء طاهر واشتبه ببعض فلم يعرف أيهما الطهور، توضأ منهما جميعا وضوءا واحدا، من هذا مرة ومن هذا مرة، وصلى الصلاة مرة واحدة. وذلك لأنه إن توضأ منهما جميعا كل واحد وضوءا مستقلا، أو من هذا غرفة ومن هذا غرفة، حصلت له الطهارة وارتفع حدثه بيقين. وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: وإن اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا وصلى بالوضوءين صلاة واحدة لا أعلم فيه خلافا، يعني بين أهل العلم، لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيه فيلزمه. وسبق أن الماء الذي بطلت طهوريته هو الماء المستعمل في رفع حدث. ثم قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. أشار المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى مسألة واحدة، وهي أن من أراد الصلاة وعنده ثياب قد تيقن أن منها ما هو نجس ومنها ما هو طاهر صلى بعدد الثياب النجسة وزاد صلاة واحدة. فمثلا لو كان عند رجل ستة ثياب، ثلاثة نجسة وثلاثة طاهرة، فإنه يصلي أربع مرات، بكل ثوب مرة، بكل ثوب منها مرة واحدة، وبهذا يستيقن أنه قد صلى صلاة واحدة بثوب طاهر، بخلاف ما لو صلى مرة واحدة فقد يكون صلاها بالثوب النجس وتكرار الصلاة لا ضرر فيه ولا مشقة كبيرة تلحق بسببه، بل هو مقدور وميسر. وهذا القول هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب مالك الإمام مالك في رواية عنه، وذهب أكثر أهل العلم كما نسبه إليهم الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، ذهبوا إلى أنه يتحرى ويجتهد ويبذل وسعه في معرفة الثوب الطاهر منها ثم يصلي فيه صلاة واحدة فقط. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرى. وقد قال وقد رجح هذا القول الإمام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن قيم الجوزية. ثم قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. تعرض المصنف رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم في باب المياه من كتاب الطهارة لغسل نجاسة الكلب والخنزير، له سبب أو أسباب، ومنها وهو السبب الأول أنه يتعلق بالآنية، والآنية هي الوعاء الذي يتطهر في الحدث الأصغر والأكبر منه، فناسب أن تذكر هذه المسألة في باب المياه. والسبب الثاني أن الماء الذي ولغ فيه الكلب نوع من أنواع المياه التي لا يتطهر بها من الأحداث كما هو مذهب جماهير أهل العلم كما نسبه إليهم الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، فقال: وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء، بل يعدل عنه إلى التيمم. ولهذا ذكر العلماء هذه المسألة في باب المياه. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى مسألتين. المسألة الأولى أن الكلب إذا شرب من إناء أحدنا فإن الماء والإناء يتنجسان بملاقاة لعابه، ولا تزول النجاسة عن الإناء إلا بغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وإلى التنجس بولوغ الكلب من وإلى التنجس بولوغ الكلب في الآنية الصغيرة دون الحياض ونحوها مما فيه مياه كثيرة ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم وفي المجموع وزين الدين العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب. وهذا القول هو الراجح لأمور 4. الأول ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. والأمر بالغسل يدل على التنجيس، ويؤكده التغليظ بذكر العدد. الثاني الأمر بإراقة هذا الماء، فقد جاء في رواية عند مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار. ولو لم يكن ما ولغ فيه الكلب نجسا خبيثا لما أمر بإراقته، لأن إراقته إضاعة له. وقد يكون هذا المائع الذي ولغ فيه الكلب ماء أو لبنا أو مرقا، وهي أموال محترمة يحتاج الناس إليها في معايشهم، وقد نهينا عن إضاعة المال. وقد أخرج الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه. وأبو هريرة رضي الله عنه هو راوي حديث الأمر بالإراقة، فوافقت فتواه روايته، وقد صحها إسناد هذا الأثر ابن دقيق العيد، وبدر الدين العيني، وابن حجر العسقلاني، وابن التركماني، والنيموي. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى عند مسلم لحديث أبي هريرة: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ولا يقال طهور بالفتح إلا لشيء قد تنجس. الرابع ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس، رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه. انتهى كلامه. وأنبه على أمور: الأول، يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 غسلات وجوبا، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وقد نسبه إليهم النووي رحمه الله في كتابه المجموع، وذلك للأمر بالتسبيع في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وحديث عبد الله بن مغفل عند مسلم. بل قد قال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه لم يرد في نجاسة أنها تغسل 7 غير هذه النجاسة، ولا جاء في غيرها ذكر العدد. الثاني، لا فرق في وجوب الغسل 7 مرات في نجاسة الكلب التي وقعت في الإناء، سواء كانت عن طريق الولوغ بلسانه أو ببوله أو دمه أو روثه، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، لأن هذه الأشياء كالبول والروث أبلغ، كالبول والروث والدم أبلغ في الخبث من الولوغ، فتلحق به في الحكم، وهو ظاهر كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وقال العلامة العثيمين أنه الأحوط، وذهبت الظاهرية وهو وجه عند بعض الشافعية إلى أن الواحدة تكفي، وقالوا إنما ورد التسبيع في شأن الولوغ فقط، لكن قد يجاب بأن الاقتصار في النص على الولوغ خرج مخرج الغالب، وذلك لأن الكلاب وذلك لأن الغالب فيما تصيبه الكلاب من الأواني، لأنها إنما تقصد الأكل والشرب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند جماهير أهل العلم من أهل الفقه والأصول. الثالث: لا فرق في التسبيع بولوغ الكلب في الإناء بين أن يكون الكلب كلبا مأذونا في اتخاذه ككلب الصيد والماشية أو غيره من الكلاب، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم كما نسبه وقد نسبه إليهم زين الدين العراقي رحمه الله في طرح التثريب في شرح التقريب، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. الرابع من التنبيهات: استعمال التراب مع الماء عند غسل الإناء واجب عند أكثر أهل العلم، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن جرير الطبري وأكثر الظاهرية، وهو الراجح، وذلك للأمر بالتتريب في حديث أبي هريرة عند مسلم وحديث عبد الله ابن مغفل عند مسلم أيضا. والأفضل أن تكون غسلة التراب هي الأولى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: أولاهن بالتراب. وهذا من باب الأفضلية، وهو المشهور في مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم. وقد جاء في لفظ لحديث أبي هريرة عند إسحاق بن راهوية في مسنده: والنسائي في الكبرى إحداهن بالتراب. إلا أن لفظة أولاهن بالتراب أشهر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في استعمال الصابون والأشنان والنخالة ونحوها من المطهرات مكان أو بدلا عن التراب على قولين: القول الأول أنه لا يجزئ إلا استعمال التراب، أنه لا يجزئ إلا استعمال التراب، وذلك للأمر به في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنهما. وقوى هذا القول ابن دقيق العيد وابن عثيمين ومحمد علي آدم الأثيوبي. إلا إذا لم يوجد التراب فإنه يصار إلى غيره. القول الثاني أنه يجزئ استعمالها وتقوم مقام التراب، وهو مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة، واختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله، وعللوا بأن بعض المطهرات قد تكون أقوى من التراب في الإزالة، والشريعة مرادها من استعمال التراب هو الإزالة، وقد تحققت بغير التراب. وأجابوا عن الأمر الوارد باستعمال التراب أنه إنما ورد رفقا بالناس لأجل سهولة الحصول على التراب لكل أحد، والشريعة مبنية في أحكامها على اليسر ودفع ما يشق. وقد تحقق باستعمال هذه المطهرات ما هو أقوى من التراب أو مثله. المسألة الثانية التي أشار إليها كلام المصنف رحمه الله هنا أن الخنزير إذا شرب من إناء أحدنا فإن الماء والإناء يتنجسان بملاقاة لعابه، ولا تزول النجاسة عن الإناء إلا بغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ولوغ الخنزير في الإناء، هل يلحق بالكلب في الغسل 7 مرات واستعمال التراب أم لا؟ على قولين. القول الأول أنه لا يلحق بالكلب فلا يجب التسبيع ولا استعمال التراب، وهذا هو قول أكثر العلماء، وقد نسبه إليهم النووي في شرح صحيح مسلم وفي المجموع، وزين الدين العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب. وهذا القول هو الراجح، لأن النص إنما جاء لأن النص بالتسبيع إنما جاء في شأن ولوغ الكلب وشربه، فيقتصر على مورد النص، والأصل عدم وجوب شيء حتى يأتي في شأنه نص. والخنزير مشهور ومعروف، وقد ذكر في القرآن، وكان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، ومع هذا لم يرد التسبيع في غسل ما ولغ فيه وشرب منه. ورجح هذا القول النووي والسعدي والعثيمين. القول الثاني أنه يلحق بالكلب، وذلك لأنه وذلك بالقياس عليه، لأنه أشر منه وأغلظ، وقد نص الله في القرآن على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتناؤه. ثم قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ويجزئ في سائر النجاسات 3 منقية، فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. أشار المصنف رحمه الله هنا إلى مسألة واحدة، وهي أنه يجزئ بغسل سائر النجاسات غير نجاسة الكلب والخنزير 3 غسلات منقية للنجاسة، إلا إذا كانت النجاسة واقعة على الأرض فيكتفى بصبة واحدة شريطة أن تزيل عين هذه النجاسة. وحجة القائلين بأن غير نجاسة الكلب والخنزير إذا وقعت في الإناء يجزئ فيها 3 غسلات منقيات، ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. والأمر بغسلها 3 تفرد به مسلم دون البخاري. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم علل بوهم النجاسة وأمر بغسلها 3 ليرتفع هذا الوهم، ولا يرفع وهم النجاسة إلا ما يرفع حقيقتها. لكن قد يقال إن هذا الأمر إنما هو من باب الاستحباب للوجوب كما هو مذهب أكثر أهل العلم لحصول التعليل، فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ومن حجتهم أيضا ما أخرجه مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعا: لقد نهانا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لقد نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وقالوا: إذا أجزأت 3 أحجار في إزالة النجاسة عن المخرج فالماء أولى بالإجزاء، لأنه أبلغ في الإنقاء والإزالة. ويجاب عن ذلك بأن الحجارة ليست كالماء في الإنقاء والإزالة، ولهذا كان أقل ما يجزئ في الاستجمار بها 3 بخلاف الماء، فإنه أقوى وأسرع فيكفي فيه أقل من ذلك. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله وعليها أكثر أهل العلم، وهي اختيار السعدي والعثيمين. وهذه الرواية هي أنه لا يجب العدد في غسل أي نجاسة غير نجاسة الكلب والخنزير، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد، بحيث تزول عين النجاسة وتذهب. وهذا القول هو الصواب والراجح، وذلك لما أخرجه البخاري عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحدى كنا الدم من الحيضة فلتقصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن دم الحيض نجس بإجماع أهل العلم، ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالعدد. ويستدل لهذا القول أيضا بما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن بول الآدمي نجس بإجماع أهل العلم، ومع هذا لم يؤمر في إزالته بالعدد، وإنما اكتفي بالصب. ولا فرق بين أن تكون النجاسة في الأرض أو في البدن أو في الثوب أو في غيرهما من الأماكن. ثم قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي. أشار المصنف رحمه الله هنا إلى مسألتين: المسألة الأولى أن النضح يجزئ في تطهير بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام بعد، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، ومنهم عطاء والحسن والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء الحديث وداود وابن حزم. واختار هذا القول ابن تيمية والسعدي ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ وابن باز والعثيمين. وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن أم قيس بنت محصن أن ابنها بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. وهذا الحديث قد صححه الحاكم وابن حجر العسقلاني والشوكاني والألباني، وقوى إسناده ابن كثير وحسنه الترمذي والنووي. ولحديث أبي السمح بنحوه عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وقد حسنه البخاري وصححه ابن خزيمة والحاكم والبيهقي والذهبي والألباني وغيرهم. المسألة الثانية أن النضح يجزئ في تطهير نجاسة المذي، والنضح هو اللش، والمذي سائل رقيق، سائل رقيق لزج يشبه لونه الماء، يخرج عند مداعبة الرجل لامرأته أو التفكير بشهوة وبدون دفق، ويخرج من غير دفق ولا إحساس. وقيل إنه في النساء، وقد قيل أنه في النساء أغلب منه في الرجال، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في كيفية تطهير المذي إذا أصاب الثوب ونحوه، إذا أصاب الثوب ونحوه، على قولين. القول الأول أنه يتعين ويجب غسله بالماء، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري، بل قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف: وبهذا نقول. وممن هذا مذهبه مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وكثير ممن نحفظ عنه من أهل العلم. وهذا القول هو الراجح، وذلك لما يأتي. أولا أن الماء هو الأصل في غسل النجاسات، فلا يخرج عنه في غسلها إلا بما خصه دليل. وثانيا أن النصوص قد جاءت بالأمر بغسل نجاسة البول بالماء، والمذي مخرجه مخرج البول فيأخذ حكمه. وثالثا أن النص قد جاء بالأمر بغسل مخرج المذي، بغسل مخرج المذي من الذكر، والمخرج من البدن، فيلحق الثوب بالبدن لأن المخرج والبدن موضع قد حلت فيه النجاسة فقد أخرج. ولا فرق بين البدن والثوب، لأن البدن والثوب موضع وقد حلت فيه النجاسة، فقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. القول الثاني إجزاء النضح بالماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ومال إليه ابن تيمية والشوكاني والعثيمين، وذلك لما أخرجه الترمذي وابن خزيمة واللفظ له من طريق محمد بن إسحاق: أخبرني سعيد ابن عبيد ابن السباق عن أبي عن سهل ابن حنيف رضي الله عنه. أنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء. وكنت أكثر الاغتسال منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزيك الوضوء. قلت: فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. وهذا الحديث كما تقدم قد جاء من طريق محمد ابن إسحاق عن سعيد ابن عبيد وهو ابن السباق عن أبيه عن سهل ابن حنيف. وقد قال الترمذي عقبه بعده: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وقال الإمام أحمد: لم يروه إلا محمد ابن إسحاق وأنا أتهيبه. وقال مرة: إن كان ثابتا أجزأه النضح. وقال مرة: حديث محمد ابن إسحاق لا أعرفه عن غيره ولا أحكم لمحمد بن إسحاق، وغسل المذي من الثوب أحوط وأثبت في الرواية، وقد جاء الفرك أيضا. انتهى كلام الإمام أحمد. وهذا الكلام من الإمام أحمد وقبله الترمذي من الإمام أحمد وكذلك الترمذي يقتضي أن ابن إسحاق قد تفرد بهذا الحكم. وتفردات ابن إسحاق قد تكلم عليها غير واحد من أهل العلم، منهم البيهقي وابن رجب الحنبلي، وأعلوا بها غير ما حديث له. وهذا الحديث قد صححه أيضا ابن حزم وابن خزيمة والألباني، وقال ابن قدامة ثبت. وأجيب عنه من جهة المعنى بأن النضح هنا عني به الغسل، وهو معروف أيضا من جهة اللغة، وقد أشار إلى ذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد وكتابه الاستذكار وأشار إليه أيضا غيره. وبهذا تجتمع الأحاديث ولا تختلف. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب. فماء الكف بالنسبة للمذي يعتبر كثيرا، فإذا صب هذا الكف فكأنه قد غسله. وفي هذا القدر كفاية. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما سمعتم وقد أصبت فيه فمن الله وحده جل وعلا وله الفضل، وما وقعت فيه من خطأ فأسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.